في مقابلة من مل وترك العمل. ومن ثمرات هذا الصفة قطع الثواب عند قطع العمل. إذا قطع العبد الثواب العمل إذا قطع العبد العمل قطع الله الثواب. هذا من ثمرات الصفة. ومثل الكيف والبشر والارتفاع الذي ورد ينكره الله وأكل كيدا فاجع الله. هذا في مقابلة المعصية والكائد والخائد من المؤمن والخائد من المعصية. صفات تليق بالله مجازات لهؤلاء وهي في بقية صفة نفسه وصفة نفس البشر والكيف والخلاف. لكن الله تعالى يقول بها له كمال فيها مجازات لهؤلاء في مقابلة بشرهم وكيفهم وخلافهم. نعم نعم سبق الكلام عليه وانه في خلاف من العلماء ضعه ومن صححه ومن صحح قال سيرتدي الصيام لنفسه اما من صوم اول شهر فلا باس. نعم
باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته. وقال سليمان عن حميد انه سال انسا في الصوم حاء حدثني محمد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر قال اخبرنا حميد قال سالت انس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما الا رايته ولا مفطرا الا رايته ولا من الليل قائما الا رايته ولا نائما الا رايته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى السنة فيها بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام ما صام شهرا كان قط غير رمضان. وهذا يؤيد أنه يصوم أغلب الشهر شعبان ولا يصوم كاملا. فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وقت فراغه فاذا فرغ سرد الصوم واذا حصل له شغل سرد الصوم وكذا في الصلاه. ولهذا قالت عائشه يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يصوم ويصبر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وفي الحديث الثاني حديث انس يصبر من الشر حتى نظن انه لا يصوم ويصوم حتى نظن انه لا يصوم. وكان لا تشاء كره من الليل المصلى الا رايته ولا نائما الا رايته. الحديث انس الثاني انه قال ما كنت احب ان اراه من الشيء قائما الا رايته ولا مفطرا الا رايته ولا من الليل قائما الا رايته ولا نائما الا رايته. المعنى انه يصوم من اول الشهر احيانا ومن اوسطه احيانا ومن اخره احيانا ويصلي من اول الليل احيانا ومن اوسطه احيانا ومن اخره احيانا ويفطر من اول الشهر احيانا ومن اوسطه احيانا ومن اخر احيانا وكذلك ينام اول الليل احيانا ووسط احيانا واخر احيانا. ولكنه انتهى وفره يا سلام وما في الحديث الاخر اوسط النبي من كل الليل اوسط النبي من اوله واوسطه واخره وانتهى وفره الى السحاب. يقول ولا نسست بنفس السنين الاولى بس نسست خزه ولا حرير علي من سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبير أطيب رائحة من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان عليه السلام للكسر عليه الصلاة والسلام لأنه ألين في الحريق وكذلك رائحة طيبة عليه الصلاة والسلام ويحب الطيب عليه الصلاة والسلام. نعم
باب حق الطيب في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر.
نعم هذا ثلاث بيان حق الضيف وأن الضيف له حق لا بد أن يكون الإنسان حقا ولهذا ثبت في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرم الله ولم يكن فليكن ضيفا فجاء في هذه الآخر إذا نزلتم بقول فأعطوكم حق الضيف وإلا فخذوه الحق واجب وإلا الضيف إذا لم يعطي حقه يأخذ حق حق واجب أما الضيف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سلمى يا زوجة إن لزوجك عليك حق زوجك لضيفك إن لزوجك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال صوم صوم داود فلو صوم داود قال بصوم الله يصوم يوم ويصوم يوم كما سياتي بهذه الايه بعد نعم
باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه صفة المعقولة لبيان حق الجسم في الصوم وأن الإنسان واعي لجسمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وأم العباد شاب نشيط كان يصوم النهار ويقوم الليل كله حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لجسدك عليك حق جسدك له حق عليك لا تفعل جسدك وإن لعينك عليك حق النوم تأخذ راحتك من النوم وإن لزوجك عليك حق زوجك له حق وإن لزوجك الضيف له حق إذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت هذه الحقوق تصلي بعض الليل وتصوم بعض الأيام وتصبر فتتراعي الحقوق ولهذا قال هنا الحاكم التعليق فيه أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك لكل حاكم عشرة أمثالها ما وصلت ثلاثة أيام كل شهر كأنه وصلت ثلاثة كل يوم على عشرة أيام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذلك الشهر الثاني قال عبد الله بن شددت فشدد علي كان شهر أبو نشيط قلت يا رسول هذه بقوة حتى أوصلها إلى قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزل عليه قال وما صيام داود؟ قال نصف الدهر ثم بعد ذلك كبر السن عبد الله بن عمرو بن العاص قال شق عليه الصوم صوم يوم يصوم قال يا ليتني قبل توصل رسول الله ليتني قبل ثلاثة أيام لما كبر السن وهو لا يجب عليه الصوم يعني الصوم تطوع لكن لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في الحين تطوع لا لا يجب ولا أفضل فليس عليه شيء. نعم نعم.
باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أضيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أضيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أضيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان صوم الدهر. حكم صوم الدهر هل يجوز؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ إذا يسقط الصوم يصوم الدهر كله. اختلف العلماء في صوم الدهر على ثلاثة أقوال. قيل إنه جائز وقيل إنه مكروه وقيل إنه محرم على ثلاثة أقوال. والصواب أنه دائر بين الكراهة والتحريم. وجمهور على أنه الكراهة. وصوم التحريم قول قول. جاء في حديث كبير بعض الله من أن من صام أتاه ضيق قتل عليه جهنم والعياذ بالله. والمؤلف ذكر في الترجمة بعد هذا قال لا صام من صام أبدا. يعني الذي يصوم الدهر. وفي الترجمة الذي معنا قال لا صام من صام الدهر. لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الدهر. قيل إن الخبر هو نفي للصوم. وقيل انه خبر بمعنى النهي وهذا هو الاقرب نهي عن صوم الدهر وهذا النهي الاقرب للنهي. وفي هذا الحديث ان افضل الصيام صيام داود عليه الصلاه والسلام صوم يوم ويفطر يوم وان صوم الدهر ليس فيه صوم بل هو مكروه او حرام. صوم الدهر مكروه او حرام. ومن قال انه جائز فلا يقول انه افضل انه صوم يوم ويفطر يوم. ويحمل اخبار النهي على أن من صامه حقيقة يدخل فيه صوم العيدين والحرام. وثاني مفروض على من صام العيدين. أما من صام العيدين فلا بأس. والصوم أنه مفروض أو حرام. في أن عبد الله بن عوف من العباد الشباب قال والله لا أصومن النهار ولا أصومن الليل معي. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مطعم وأرسل إليه وفي بعض أن النبي جاء إليه قدم له سادة ثم رماها كان هو ومجع للنصيحة. فقال سأل أنه أنت تقول هذا الكلام؟ قال قلت بأبي أنت أمي أسديك بأبي أمي ما عرفت الأخير. قال بينك لا تستطيع قصم وأفضل وقم لك قصم من الشهر ثلاثة أيام فهي حصل بها شيئا فعليا وذلك من الإسلام الزهر. قلت مهم يطيب أفضل من ذلك. قال قصم يوم وأفضل يومين يعني سرعة الأخير من الشهر وعشرين يفضل لكن ما قال إني أطيب أفضل من ذلك. قال تصوم يوما وأفطر وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. قلت فإني أطيب أفضل من ذلك يوم أفطر يوم هكذا. فقال بلغون لا أفضل من ذلك. قل لا أفضل من ذلك هذا دليل على أن أفضل الصيام صيام داود وأن الصوم وأنه هو أفضل الصيام وليس بعده شيء. ذكر سماحة الشيخ الشيخ الذي يذكر رحمه الله يقول رئيس بعض العباد من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما. فقلت له لو وافقت نفسي تصوم ثلاث أيام من كل شهر. قال إني تعودت على الصيام حتى اليوم الذي يفطر فيه لا أشتهي طعام النهار. تعودت على هذا فأخذ عليك. نعم.
باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء عن ابا عباس الشاعر اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اسرد الصوم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اسرد الصوم واصلي الليل فاما ارسل الي واما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ولم فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى في ذلك. قال فصم صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين.
نعم، وهذا الحديث فقد المؤلف بين حق الأهل في الصحة من قوله: إن لأهلك إن لنفسك لعينيك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. يعني فإذا صمت النهار وصلت الليل ضيعت حق الأهل. العين لها حظ يعني النوم جسد، والأهل لهم حظ، وفيه أن أفضل الصيام صيام الجمعة، صوم العمر وصوم يوم. وكان لا يصوم إلى لحظة لداود عليه السلام، فقال عبد الله: من لي بهذه يا رسول الله، من لي بهذه يا نبي الله؟ الضمير يعود إلى عدم الشرار من اللقاء، من لي بهذه؟ فعوفي أن داود عليه السلام كان يصوم ويصلي ويجاهد مع النبوة ومع العبادة وحكم بين الناس، عبادة عظيمة. كان يصوم يوما ويصوم يوما، وفي الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة، يصلي الثلث والرابع والخامس، ثم ينام الثلث الأخير حتى يتقوى على أعمال النهار. وكان لا يفر إلى الأعمال، ففي الصلاة وصيام وجهاد. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. هذا حجة لما قال لا يصوم الدهر، لا صام من صام الأبد. وفي لفظ لا صام ولا أفطر. نعم.
باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في ثلاث.
نعم، وهل ترجم عقل للصوم يوما وأفطر يوما أنه هو الصيام؟ وفيه أن قراءة القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة. كان ابن عمر يصوم الدهر، يصلي الليل ويقرأ القرآن في كل يوم، يختفي في كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ في كل شهر، في كل شهر، لأن قراءة القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة، يقرأ في كل يوم جزء. اقرأ كما عن التدبر ومن أركان الواجبات والمصالح الأخرى. وإذا كان عنده نشاط أو قراءة فزاد على ذلك هو خير. فما زال عبد الله يقول: زدني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له: أصبه في سبعة أيام، في كما في رواية مسلم. في هذه الرواية قال: إني أصيب أكثر من ذلك. حتى قال: في ثلاث. الرواية تأتي ثلاث، في مسلم قال: إن القرآن يدل على ذلك. ففيها أن هذا هو الحد الذي يقرأ فيه القرآن في ثلاث أيام كل يوم عشرة أيام. وفيها أنه يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. جاء في الحديث الآخر: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. واستثنى بعض العلماء الأوقات الفاضلة رمضان وعشر الحجة، قالوا: فلا بد أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، حتى يقرأ في يوم أو يومين كما فعل ذلك بعض السلف، وكان يختم القرآن في رمضان في كل يوم. وكان للشافعي يذكر أن كان للشافعي 60 ختمة في رمضان. أفضل أنه لا ينوي أن يقرأ في أقل من ثلاث، كما ورد: لا يقرأ القرآن ما قرأ في أقل من ثلاث. ويكون السلف الشافعي وغيرهم من باب الاجتهاد يسأل الحجة والحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صوم داود عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت
هجمت له العين
قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحداء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له قومي فدخل عليه فألقيت له وسادة من ألم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قوم فوق قوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
نعم هذه الفرجة معقولة للإكلام صوم داود عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الدهر وأنه أفضل الصيام. ولهذا لما كان عبد الله بن عمرو يصوم الدهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إنك إذا فعلت حجبت له العين ونفذت له الدهر تعب. لا صام وصام الدهر وأرسل إلى الرسول ثلاثة أيام من كل شهر. فلما قال له القطة فلذلك أرسل إلى صوم داود. في الحديث الثاني أن عبد الله بن عمرو حد أن رسوله ذكر له صومه فقال فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت له وسادة من أدب يعني من جلد حشوة لي فجلس على الأرض وصار الوسادة بيني وبينه أتك على الوسادة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ينصح ورجع له وسادة فأتك على جعله بينه وبينه. كيف رسول الله أنه جلس على الأرض تواضعا وقال أنه جلس على الأرض قبيحا له ليكون أبلغ الإنكار عليه فيكون أدعى لقبوله وكانه قال له ذلك كان يقال له ذلك أولا ثم لما بلغ أنه صمر زاره في البيت. في الأول بلغ أو تصح لكن صبر وزاره في البيت. فترك الرسالة من باب التعزير جعل الله من عمرو رضي الله عنه وليظهر بأنه غضبان وأنه ما جاء ليدفع الرسالة. وأما حديث من عرف العذر على الرسالة فلا يودها هذا ينقل من أخرجه. وكذلك في رد ما ورد في عدم رد اللحم ينظر من احوجه بصحه النظر. واما ما جاء من علو عدم رد الطيب والريحان فهذا ثابت صحيح من علو عليه ريحانه فلا يرد فانه صرفهم لحما او كما ورد. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صمها كثيفا ايام من كل شهر قلت له رسول الله يعني بدي قال خمسه خمسه ايام من الشهر قلت له رسول الله عن ابني قال سبعه ثلاث ايام من الشهر قلت له رسول الله زدني يعني ولا أقول يعني زدني قال تسعة تسعة أيام من الشهر. قلت يا رسول الله زدني قال يعني عشرة. قال رسول حتى قال له صم يوما وأفطر يوما لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر نصف الدهر صم يوما وأفطر يوما هذا هو النهاية. نعم
باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو السياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم هذا الحديث فيه مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر وليست محددة في أول الشهر أو وسط أو آخر مفرقة أو مجتمعة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء ويوصي الأمة كلها وأوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الضحى والوتر قبل النوم لمن خشي ألا يستيقظ فإن كان يستيقظ داخل الليل فالوتر داخل أفضل. وليس فيه صيام البيض صيام البيض ثلاثة عشر وأربع عشر وخمسة عشر ثم أيام البيض لبياض الليالي بنور القمر. ثلاثة أيام من كل شهر على أفضل أن تكون أيام البيض انتهت. فإذا ذكر الصيام صلى في أيام في أي وقت من الشهر غفرة تطير البيض لقول فرصان للعراب الذي سأل إن كنت صائما فلتقصد بالغرب أي البيض. وهذا الحين هو رحمة النساء وصحابة الباب كما شرى في الشارع ولم يكن المصنف البخاري وليس على شرطه لكنه وإن كان ثابت عنده ثابت عنده لكن ليس على شرطه. المؤلف له شرط قول في الصحيح لا يخرج فيه إلا قوية في الشرط لكن الحديث قد تصح عنده ولا يخرج من الحديث أشار إليه بالترجمة تكتب بالإشارة إليه بالترجمة. فصيام أيام البيض أفضل من تيسر، وإن لم يتيسر صام ثلاثة أيام من أول شهر أو قطعة واحدة. نعم.
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في شقائه وتمركم في وعائه إني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي قويصة. قال ما هي؟ قالت قادم كانت فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن بصلب مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة فيها بيان أن الصائم إذا زار قوما ودعا إلى وليمة فإنه له أن يكتب له أن يبقى صائما. فإذا دعي الصائم إلى وليمة وزار أحدهم الصائم فقدم له طعام فهو بخير، إن شاء أفطر وأكل كل شيء استمر على صومه. إذا كان الصوم يخلص إن شاء دعا لهم واستمر على صومه ودعا لهم وانصرف، وإن شاء أفطر يفعل ما يرى أنه الأفضل. إن كان الصوم يشق على البذور أفضل وأكل قريبا لخاطره، وإن كان يشق على الصوم استمر على صومه ودعا له المنصور. ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وقدموا له التمر سمن فلم يأكل فأعيدوا سمنكم في ثقائه وتمركم في وعائه بين الصائم. ثم صلى غير مكتوب على غير الفريضة في جواز الصلاة عند البذور جماعة إذا لم تدخل عادة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سليم وكما زار عتبان بن مالك ومع الوضوح وجماعة وصلوا عنه الضحى. وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة المذكور وفيه تقديم الصلاة أمام الحاجة وفيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة وفيه زيارة الإمام بعض رعيته وزيارة الأكابر والمصادر وزيارة الشيخ تلميذه. وفيه أن أم سليم طلبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأنس عنده الكويت قال حالبك أنا فما ترك الخير آخرة ولا دنيا إلا بعالم. فدعا في دعا لأنا في أن أرزق الله مالا وولدا ويبارك له فيه فاستجاب الله دعاءه. فقال عمره وكثر ولده ولهذا قال إن فإني لمن أكثر من أنصاري مالا. وحدثته ابنة أبيها أن أصبح كفئ أنه دخل للصلب مقدم الحجاج البصرة تضرب عشرون من أهلها وفوق العشرة من الأولاد في الصلب استجابة النبي عن النبي أولاده مئة قدر عشرة. وهذا يدل على أنه يدل على شذوذ وضعف الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه لأن قال باب ذكر دعاء المصطفى لمن شهد له بالرسالة لمن شهد في الرسالة له وعلى من أبى عليه وعلى من أبى ذلك وعلى من أبى عليه ذلك. وفيه دعاء المؤمن وأقل له من الدنيا والدعاء لمن لم يؤمن وأفسد له من الدنيا. هذا ضعيف هذا على الصراحة ودعا له لأن الله يكفل ماله وولده. نعم. وجاء عن أنس رضي الله عنه الذي ادعى له ثلاث دعوات دعوتين في الدنيا كثرة المال وكثرة الولد ودعوة الثالثة عن نساء وأرجل طبعين ثلاثين في الدنيا وعن طبعين الثالثة. نعم.
باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سرغ هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يكن الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مضرب عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بشعبان.
نعم هذا السبب المعقول للصوم من آخر الشهر، باب الصوم من آخر الشهر. قال أما صمت السبب هذا الشهر، ثلاث العلماء في المراد بسبب هذا الشهر، هل هو صبر الشهر وسطه أو آخره؟ المؤلف رحمه الله قال هو صوم من آخر الشهر، اختار أن صبر الشهر آخر الشهر. قال أبو عبيد الجمهور المراد بالصبر آخر الشهر كما قال مالك، سمي بذلك لاستصفار القمر، لاستصفار القمر في يعني باختفائه، وهي ليلة 28 و29 و30. وقيل السبب وسط الشهر، لأن السبب جمع سرة وسرة في شيء وسطه. قالوا ويؤيد هذا الندب هي صيام البيض وهو وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، فالورد فيه نهي خاص هو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. والصواب الأول وأن المراد بالسبب آخر الشهر، ويؤيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهه بلفظ الصراط، وأخذ من طرق عبد الله التيمي في بعضها سرر وفي بعضها سرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. وأما قوله قوله أظنه يعني قال رمضان، هذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطابي، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن رمضان يتعين صوم جميع، رمضان يتعين صوم جميع، ويعيد رواية مسلم من تأكيد ابن أخي مقدس عن مقدس بلوم أو صوت الإستوري على الشهر شيئا يعني شعبان. وهذا الرجل يعني قال له أما صوت الإستوري الشهر له عادة، له عادة يصوم آخر الشهر. وكان ولما سمع النهي يعني هذا محمول على أن هذا الرجل الذي أو سأل الذي قال له النبي أما صوت الإستوري هذا الشهر، هذا الرجل كان له عادة لقيام آخر الشهر. فلما سمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغ الاستثناء ترك الصيام بعتادة من ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة، لأن حب العمل إلى الله ما دوم عنه صاحبه. وقال ابن مغية في الحاشية وهو الصواب، وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، وعليه يجمع بين الحديث بحمل النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين على ما ليس له عاده في ذلك، وحمل الامر كما في هذا الحديث على من له عاده قد يتفق الحديث ولا تحدث. هذا الرجل له عاده يكون اخر الشهر، لكن لما سمع انه يقصد تقدم رمضان بصوم يوم او يومين ما صار في الاسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما صدق صبر هذا الشهر، فقال له اذا اصبت رمضان فاقضي أقضي اليومين التي تصومها في شعبان محافظة على العادة التي اعتادها، فالذي لو عادة يصوم من آخر الشهر يصوم ولو كان في شعبان، فهذا الرجل له عادة يصومها ولكن تأخر تلك السنة لما سمع النهي نفس أن مر رضي الله عنه، فإنه بين أنه من يصوم وبين له عادة مستثنى. نعم.
باب صوم يوم الجمعة.
بارك
يقول السائل هذه الأسئلة من الشبكة، يقول إن وقفوا بداية الشهر مع السعودية أم نكون وفق كلام الجالية الإسلامية عندهم في أمريكا؟
إذا رأيتم الهلال فصوموا حسب الرؤية، أو رأيتم هلال الشعبان ولم تروا فين يكون عند الشعبان، وإذا صمت السعودية وصمت حسن، لأن الذي تقصوه رؤية باطل ورؤية. قال بعض العلماء إن هذا الجمهور إن هذا خطاب لجميع الأمة، وقال آخرون إن هذا استثناء المطالب. فعلى كل حال إن رأيتم الهلال فصوموا، أو رآه من هو في جواركم فصوموا، وإذا فرض وصلت أو لم تثقوا بمن حولكم وصلت على السعودية حسن، هذا حسن. نعم.
يقول امرأة أسلمت وتزوجت بمسلم وتخشى من إنجاب أطفال لأن أهلها الكفار يناصبون العذاب، فهل يجوز؟ امرأة أسلمت وتزوجت بمسلم وتخشى من إنجاب أطفال لأن أهلها الكفار يناصبون العذاب، فهل يجوز لها أخذ ما يمنع الحمل؟
لا، الحمد لله أقول إن جبت سبب الإنجاب تستعين الله فيها في إزالة عداوتها وهو يعينها.
يقول هل يجوز أن نقرأ القرآن بلا وضوء؟
إذا كان عن ظهر قلب ولم يكن تعيش جانب لا، أما مس المصحف لا، لا بد من الوضوء لما ورد لما جاء في الحديث الذي رواه ابن حزم أن الذي كتب في الكتاب الذي كتبه ابن حزم ألا يقرأ القرآن إلا طاهر، وهذا أحد به العلماء الأربعة لأجل مس المصحف إلى الوضوء. أما إذا كان يقرأ بدون المصحف عن ظهر قلب فلا بأس إلا يتعالج جانب. نعم.
يقول السائل ما أفضل الذكر والدعاء في شهر رمضان؟
أفضل الذكر قراءة القرآن، تلاوة القرآن، ثم أفضل الذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له والتسبيح والتهليل ثم الدعاء في شهر الدنيا والآخرة. نعم.
يقول السائل ندخل قاعة الدراسة عند دخول وقت الظهر.
إيش؟
ندخل قاعة الدراسة.
نعم.
عند دخول وقت الظهر.
نعم.
وتستمر الدراسة إلى قرب المغرب، فهل لنا جمع العصر مع الظهر؟
لا، عليكم ان تصلوا تكبروا الدراسه وتصلوا، فان لم تتوصل فتركوا هذه الدراسه التي تمنعكم من الاكثر من وقتها، الله يعوضكم خيرا منها في الوقت الاخر فيها. نعم.
يقول السائل النهار عندهم مستمر لمده 6 أشهر تقريبا، فما الطريقه الشرعيه التي نصوم ونفطر عليها حيث اننا في السنوات الماضيه نصوم 12 ساعه؟
هذا عليهم أن يوجه السؤال لجكتا، يعني هذه الأسئلة تتعلق تتعلق بالمسلمين في هذا المكان، عليهم أن يتقدموا بالسؤال لرئاسة الجكتا ويجدون الجواب إن شاء الله. نعم.
يقول السائل لدي دكان قد عرضته للبيع أو للإيجار وقد حال عليه الحول، هل أزكيه على أنه للبيع أو للإيجار؟
تزكيه للبيع ما وضعت للبيع ومضى عليه سنة، فإنك تطور عند سنة من الحول وتصدق لك. نعم. الأجر ما في شيء، الأجر الأجرة إذا حصل من الأجرة وحال عليه قبل ذلك، لكن ما دام عادتها للبيع فأنت تزكي زكاة التجارة، تطور عند سنة من الحول وتخرج زكاة قيمته قلت أو كثرت. نعم.
يقول السائل سافرنا لمدينة وأقمنا بها مدة 4 ليال وخلال هذه المدة كنا نجمع ونقصر، فما حكم عملنا؟
لا بأس، إذا كنتم مجموعة تصلوا، لكن لا ينبغي أن تجمعوا، ينبغي أن تقصروا ولا تجمعوا، كل صلاة في وقتها كما في الاحتجاج بمنى، لأنكم مقيمون إقامة السفر، لكن إذا كنتم قريب تقربون من المساجد وتسمعون الأذان، الأفضل في حقكم أن تصلوا مع المسلمين، تجيبوا النداء وتتموا الصلاة قبل الجماعة، هذا هو الأفضل، وإذا صلوا وحدكم تقصرون ولا تجمعوا، يكون في الجماعة، أما الواحد يصلي مع الجماعة، لابد يصلي في المسجد، تجيبوا النداء، لا يصلي وحده. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين المواصلة للسحر والإفطار إذا ظهرت النجوم؟
الإفطار إذا ظهر النجوم إذا تأخر الفريضة سبعة النجوم هذا يوافق اليهود والنصارى، وافق الإفطار ونهي عنه النهي عن الإفطار. وأما على جواز السحر فهذا وسحر وسحر خاص السحر جائز وليس في وافق اليهود ولا النصارى ولا الشيعة.
يقول السائل إذا أصبح الناس أول يوم من رمضان مفطرين، فهل عليهم متى علموا بأنه صيام أن يكفوا عن الأكل والشرب أم يكملوه إفطارا، وهل عليهم القضاء؟
نعم، إذا لم يعلموا بدخول رمضان إلا بعد الفجر يصوموا ذلك اليوم احترارا للزمن ثم يقوم، وليس لهم أن يستمروا على الإفطار. نعم.
يقول السائل كيف يكون التوقيت لدخول المغرب، اعتماد الأذان أم استخدام توقيت أم القرى؟
العبرة بغروب الشمس، ليس غروب الشمس وإدبار الليل من جهة إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب، كما قال النبي إذا أطول الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغرب الشمس لا ترقى، وإذا كان المؤذن على غروب الشمس نعم تعتمد فأخبر الثقة مع الساعة، لكن لو أدبر المؤذن من الشمس لا تعتمد لا تثبت، إذا غلط مؤذن لو أذن أحد غروب الشمس قال لا ليس العبرة بالآن، العبرة بغروب الشمس قل مؤذن لك المؤذن على الغروب نعم فتوقف اذا لم يوجد ما يخالفه. نعم.
يقول السائل: الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله في فتح الباري حديث أم هانئ إن كان من قضاء فصوم بمكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال: هل يصح الاستدلال به على جواز قطع الصوم لشخص يقضي أياما أفطرها في رمضان؟
لا لو صح محمول على أنه أفطر من عذر ولهذا قال تقضي يوم مكانه لو صح يحمل على أنه أفطر لعذر وأمن الناس من فروض فيها إن شاء الله.
تقول السائلة: لابنه من ينوي الزواج وأحواله المادية ضعيفة ودخله الشهير قليل فهل يجوز لي إعطاءه من الزكاة؟
نعم إذا كان محتاج للزواج يعطى من الزكاة لأن الزواج ضرورة مهمة مثل الأكل والشرب. نعم. وفق الله جل وعلا وفق الله جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يقصر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن حدثني محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأصري. وقال حماد بن جعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة تحكم صوم يوم الجمعة وهل هو مكروه أو حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لاختلاف العلماء بالنهي هو للتحريم والكراهة. قال: برضو صوم يوم الجمعة يعني ما حكم؟ فهو مكروه أو حرام؟ وإذا أصبح الصائم يوم الجمعة فعليه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية أن تفطر فعليه أن يفطر جزم لهذا الحديث. إذا أصبح الصائم يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله يوم ولا يريد أن يصوم بعده. هذا التفصيل لابد من حمد الله تقدم عليه. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فلا يفطر يعني إذا لم يصم قبله يوم ولا يريد أن يصوم بعده. التفصيل لابد من حمد الله تقدم عليه لأنه مستفاد من جويرية. لأن جويرية في الحادث دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة. قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. إن الخميس. قال: تريد أن تصومي غدا للسبت؟ قالت: لا. قال: ما أصلي. قال المؤلف: وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فليفطر لهذا القيد إذا لم يصم يوما قبله ولا يجب أن يصوم يوما بعده. نعم. إذا أصبح صائما بالوجوب هذا الأصل. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه سأل محمد بن عباد: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ قال: نعم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: ما يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. هذه الحديث من النهي عن إفطار يوم الجمعة بالصوم. في حديث جويرية الحديث الثالث أن من صام يوم الجمعة ولم يصوم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فعليه أن يفطر. اختلف العلماء في النهي عن صوم يوم الجمعة فقال الجمهور إن النهي للتنزيه وليس للتحريم وإن والأمر في شكله للاستحباب. وقال آخرون من أهل العلم النهي للتحريم والأمر بالفطر للوجوب. وهذا قول أحمد رحمه الله وابن المنذر وبعض الشافعي. وهذا هو الأقرب الصواب أنه للتحريم، لأن الأصل لا التحريم إلا بالصالح ولا الصالح. وذهب إلى مالك وأبي حنيفة إلى أن صوم الجمعة لا إكراه، وهذا مصدر من النص، هذا مصدر من النص. تكون الأقوال ثلاثة، القول الأول قول الجمهور أن صوم الجمعة مكروه، القول الثاني أنه حرام، هذا إلى أقوى واحد، القول الثالث أنه جائز. فقول مالك ولا مصدر من النص، هذا مصدر من النص. والصواب أنه دائم بين التحريم وبين الكراهة، ولا قرر أن ينتهي للتحريم، لأن الأصل في حديث جويرية وحديث أبي هريرة دليل على ضعف الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم يوم السبت فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فلم يقل. هذا حديث مضطرب لا يصح سنده، ولو صح سنده كان معارضا لحديث أبي هريرة، هذا إذا كان معارضا لحديث أبي هريرة وجويرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده، إذا صام اليوم الذي بعده مسلم. وهذا شيء من أحكام الصيام السبت، فهما في الصحيحين، وهما في الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ كي ترجح ما في الصحيحين. على هذا يكون حديث النهي عن صوم السبت حديث ضعيف مضطرب، قال بعض العلم هو منسوخ، وقال بعض العلم أن النهي إنما على الصادق، فإذا صائم يوم قبله ومن بعده فلا بأس. مستوضع أنه حديث ضعيف مضطرب لا يصح، لا بأس بصوم السبت. هذا هو الصواب. ترجع إلى الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله يرى أن تصح الحديث النهي عن الصوم، وقال لا يجوز يا صوم يوم السبت أطلق إلا في رمضان، أطلق لا يصوم السبت. هذا غير محدد له بالأصول، لكن من مسائل الفقهية رحمه الله كغيره. وقال من ضعف فهو ضعيف مضاعف في شريط الله، ومعروف أنه هو من حج البلوغ. الآن أتكلم عن الحاضر بن المطلب ولم أتكلم فيه. نعم لا يصوم أحدكم الجمعة إلا يصوم الإسلام إذا وافق عادة، هذا لا بأس إذا وافق عادة، لأنه ما صوم الأجر الجمعة صوم الأجر المعروفة، لكن ينبغي أن يصوم الخميس بعد الخميس. مثله من كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم فطر يوم الخميس، يوم صوم يوم الجمعة، هذا ما هذا من أجل عادة، ما صوم من أجل عادة. كذلك إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، لكن الأحوط في مثال أن يكون معه يوم الخميس. نعم.
باب هل يقص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أو قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ذيمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
وهذا ترجمة أتابعها المؤلف رحمه الله على صيغة الاستثناء هل يخص شيئا من الأيام؟ ذكر حديث عائشة أن سأل مع عرفة هل يخص كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأيام؟ شيئا قالت لا، كان عمله ديما. وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق؟ وهذا يعارض ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس، ما ثبت عنها أنه كان يصوم حتى يقول قائل والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول قائل والله لا يصوم. رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الشيخان. وكلام رجع عن رسول الله كان يصوم البير، فرد ان هذا كان يصوم البير ويصوم الاثنين والخميس، لعلها نسيت رضي الله عنها. نعم.
باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك
قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت حاؤن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بخلاف وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
نعم هذا الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة. الحديث الأول أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن لما استمروا الناس شكوا قال بعضهم انه صائم وقال بعضهم انه صدق فارادت ام الفضل بنت الحارث وهي زوجه العباس بن عبد المطلب ويقف ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بقدح لبن وهو واقف على بعيره وشربه يعني وهو في موقف عرفه وان كان ذلك على بعيره لان المراد الوقوف في عرفه على الخيمونه فيها فلو كان جالس او واقف او نائب. وفي الحديث الثاني ان الذي ارسلت اليه ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول ان الذي ارسلت اليه قدح اللبن ام الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن المطلب ويقصد ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني ان الذي ارسلت اليه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنهما أرسلتا معا أو أن المصطفى دعوت ميمونة لأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقدح كما قال إنها أرسلت لأرسلت المصطفى لأنها ناولت ميمونة وما قال إنها ميمونة لأنها هي ناولت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهما أرسلتا معا وقدح. وفي هذا الحديثين مشروعية الفطر في يوم عرفة للحاج واستحبابه وأنه يستحب للحاج أن يكون مفطرا وفيه كراهة صوم يوم عرفة للحاج لحاجة أبي هريرة هذا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه أبو داود والنسائي والطحاوي بن خزيمة والحاكم. وأخذ من أهل هذا الحديث بعض السلف فقالوا يجب الفطر يوم عرفة للحاج ويحرم عليه صوم يوم عرفة وهذا هو الوضع لأن أصل في النهي التحريم والجمهور على أنه يستحب. الجمهور يرون أنه يكره صوم يوم عرفة في عرفة كره التنزيه والنهي حملوا على التنزيه وذهب أخر من العلم إلى أنه يحرم هذا هو الأصل أنه يحرم وأما غير الحاج فصومه مستحب لما ورد أن يصطبيب فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيما عرفوا يكفروا ذنوب السنتين كما اتقى الله منه هذا غير الحاج أما الحاج فلا ينبغي له الصوم بل يكره أو الحرب لأن حديد صام ضعف الذكر والدعاء عشية عرفة عشية عظيمة ينزل فيها الرب سبحانه إلى سرع الدنيا ويباهي بها الموت الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا عمرا من كل فجر عميق وشريت مني قضى منزلهم الصبور. ولهذا قال العلماء إن الذي لا يجد الهدي وأراد أن يصوم لكم قبل يوم عرفة الصوم الثالث والسابع والثامن ويفتح يوم عرفة ليكون أعول له على الذكر والدعاء. وما قول الحنابلة انه يصوم خمس ايام التاسع والثامن والسابع هذا قول ضعيف، يعني الذي لا يجد الهدي يصوم ثلاث ايام اخر التاسع، فرض انه قبل التاسع، من الافضل قبل التاسع يصوم، قول التاسع مفترض. والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض وكره الاعراف بالمفترض، ولهذا لما شكوا اوصلوا اليه قال لك فشردوه الناس ينظرون فعلموا انه مفترض عليه الصلاه والسلام. نعم.
باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال أبو عبد معينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وعيد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن السماء وأن يحتبي الرجل بثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
نعم. هذه أحاديث الباب تحريم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا مجمع عليه من العلماء أنه يحرم صيدهم صومهما، لا يجوز أن نصوم يوم العيدين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وإلى صوم فإنه يأتي ولا يعاكس الصوم أو صحيح مطلقا، لا صوم لا صوم نفل ولا واجب ولا نذر ولا شيء، هذا هو الصوم يجب فطره على كل حال، ولا يجب صومه يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، فهو حرام بإجماع العلماء، ولا يجب صومه لا نفل ولا فطر ولا لا يصوم عن رمضان ولا عن نذر ولا عن كفارة ولا نفل ولا تطوع، يجب الفطر، ومن صامه فقد صيامه يحتم وصومه باطل. نعم. ولهذا في هذا الحديث النبي قال هذا اليومان، قل عمر هذا اليومان نهى رسول الله عن صومهما، يوم تطلقوا من صيامكم قل يوم الاخر تاكلوا في نفسكم، لان نفسك لضيافه الله لا يجب الفطر. والحديث الثاني نهى رسول الله عن صومهما يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر، يوم النحر والذبح قربان ذبح القرابين الضواحي والهدايا، وعن الصمة احتمال الصمة، يعني يشتري الإنسان بالصمة، اختلف العلماء في تفسير احتمال الصمة، فالفقهاء أو الحديث هم تفسير واللغويون هم تفسير، اللغة هي احتمال الصمة يشتري في ثوب واحد، في ثوب واحد تفسير ما يكون عليه غيره، لا يكون عليه تراويح ولا قنائم، يأتي به ثوب واحد من تفسير ويشتم البس فلن فاعل حبث نفسه لأنه ليس له نفسه، وأما المحدثون فقد فسروه بأنه يشتم في ثوب واحد ويدخل يديه، فإذا حرك يديه كشف في العورة، هذا إذا صدق عليه الصلاة والسلام، أما يقع عليه الصلاة ما في إشكال، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام عليه ثوب واحد كشف يأتي به ويعالج ويتحسن ويكون صحيح، إذا حرك كده ظهرت العورة حوله، هذا تفسير الفقهاء، أما اللغة هي حتى لا يحدث نفسه، تفسير الفقهاء، الفقهاء أقرب، هو أعرف في مطاف الشريعة، وقال يحتوي الرجل في الثوب الواحد كذلك الاحتفال، يكون يضع يديه هكذا وليس عليه سوى إلى هذه ثوب واحد تكشف الأمر من هذه الثوبات، فهذا يجلس على يديه ويرفض قدميه وليس عليه إلا ثوب واحد، وإذا وقف عليه أحد من الأمام رأى العورة، قال يجلس على ثوب واحد هذا يحتوى في ثوب واحد، أما إذا عليه ثوب واحد لا محلول في ذلك، لأن العرب ما كانوا يلبسون ثوب واحد وأفضل الدروس في أول الأسبوع الأول إن شاء الله بعد كتاب الحج، ولكن تبقى ليلتين في رمضان إن شاء الله في هذا المسجد وفي درس يوم الأحد والاثنين كما كان قبل أذان العشاء، يكون في درس بلوغ المرام والشافي قال استوعب مع الأسئلة مثل ما كان في عام ليلتين ليلتين باقيتان في رمضان في التراويح إجابة على الأسئلة وقبع وبعد بين الأذان والإقامة في قراءة في الفقهين تصحيح كافي ولغ المرام ليس الأحد يوم الأحد يوم الاثنين كما كان، لكن الدروس لا تتوقع إن شاء الله والليلة لكم إن شاء الله لأن أكملنا تمكنا من إكماله ولا نكمل بعض الصلاة. نعم.
فرض الصوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن أبي جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابلة.
نعم هذا الحديث فيه منها والنهي والنبي أن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين والنهي هو الذي منها عن صيامين وبيعتين، أما الصيامين الفطر والنحر يعني يوم عيد الفطر ويوم النحر يحرم صومهما، والبيعتين الملامسة والمنابلة. الملامسة يعني يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بشارع، تدخل على صاحب الدكان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك ببيعة، هذا يعطى لما فيه من الغرض لأنه قد يمس ثوب ما يسوي العقل في غيره وقد يمس ثوب يسوي خصمه هذا في غرض، والملامسة يقول أي ثوب لمسته يطرح ثوب إلي فهو بكذا، قد يطرح عليه ثوب ما يساوي الى 5 ريالات وقد يطرح عليه ثوب يساوي 100، فينهى عن بيع الملابس والله لما في من الجهاد والغرض. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
يعني كان ابن عمر رضي الله عنه توقف لما سئل جاء رجل وقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم العيد، قال نذر ان يصوم يوم الاثنين وقال يوم الاثنين يوم العيد ماذا يعمل؟ اسال ابن عمر قال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم، فكان متوقف ما قال له يعني لا تصوم او صوم، توقف فامر الله بوفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم، والصوم انه لا يصوم ويكفر عن ذلك كفاره اليوم، الصواب انه لا يصوم يوم العيد اذا نذر صوم العيد لا يصوم وانما كفر كفاره اليمين، فهذه الباب فيها تحريم صوم ثم العيدين فطر ويصحى وهو اجمع من الرمى. نعم.
حدثنا حجاج بن وهاب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني
فأعجبني فأعجبني يعني الأرض هذا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت 4 من النبي فأعجبني أعجبني هذه الأرض. نعم.
قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا.
نعم في هذا في هذا الحديث أربع مسائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يقول أبو سعيد أعجبني أعجبني وكافة أعجبني وآلقني يعني أعجب بمعنى الإعجاب يعني أعجبت بهما وأرغب فيهما. المثل الأولى لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ورد في حديث المصيرة ثلاثة أيام ورد مصيرة يوم وليلة وهذا محمول على قاعدة السائمة وفيه تحريم مخر المرأة بدون محرم لا بد يكون مع زوجها أو محرم كل ما يسمى سفر. وأقل السفر هو يعني مسمى السفر هو يومين مرحلتين بليل المحمد ويسعى عدد 80 كيلو كل مرحلة 40 كيلو تأتي يومين لنبي محمد وهنا مسيرة يومين بالله أو في حال الآخر مسيرة ثلاثة أيام وفي حال الآخر مسيرة يوم وليلة وهذا يقع عاك عدد السائل. المسألة الثانية لا صوم في يومين الفطر والأضحى وهذا هو الشاهد الباب تحريم صوم يوم الفطر والأضحى. المسألة الثالثة لا صلاة على الصبح حتى تطلع الشمس ولا على الأضحى حتى تطلع الشمس الوقت. المسألة الرابعة تبسط الرحال إلى ثلاث مسائل مسجد حرام ومسجد أقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا تشد الحال بوقعة العبادة في هذه المسجد الثلاث. نعم وحديث الباب فيها تحريم صوم يوم العيد يوم العيدين. نعم
باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منها وكان أبوه يصومها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع من عمره إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هاديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
نعم هذه الزوجة المعقولة الحكم صيام أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة ثلاثة أيام بعد يوم الأحد. وكل أيام التشريق كان الناس كانوا يقطعون اللحم ويشرقون يجعلوا على الشمس كانت الشرق قريبة تكون قديمة قبل أن تبدأ الثلاجة وكانوا في الثلاجة يشرقون اللحم وينشرون الشمس يشرقون في الشمس. الآن وجد الثلاجات مع إضافة الحياة إلى التشريق حتى لا يمكن يطلع عليهم ملح وتنزل ويبقى أيام يكون فترة طويلة يشرح ويجعل في الشمس ويجعل فيه ملح. الآن الحمد لله الثلاجات أغلب الناس عن هذا وليكتبون أيام التشريق. أيام التشريق حديث الباب يدل على أنه لا يجب صيام أيام التشريق وأن صوم حرام إلا للصنف من الناس وهو الحج الذي وجب عليه الدم دم البدعة هو القران ولم يجد الهدي لم يجد الثمن أو لم يجد بهيمة الأنعام ولم وفاته صيامها قبل يوم العيد ما تمكن من صيامها. مثلا أراد أن يشتري هدي قال لعلي أجي صرف يقول ما تشتري انتهى أيام الأيام جاء العيد وهو ما ولم يجد يصوم أيام التشريق حاجة عشر وثاني عشر وما عدهم يتحت يحفظ. ولهذا في الحديث الثاني عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث الثاني حديث ابن عمر الصيام لمن تمتع بعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصوم صام أيام منى هذا خاص والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة. الأنف الأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة إذا ما عنده هدي ولا يستطيع يصومها قبل يوم عرفة يصوم الثامن والسابع والثالث أو قبلها من أول الحج ليكون يوم عرفة مفطرا فإن أخرها أخر الأيام الثلاثة رجاء أن يجد هديا فلم يجد أو أن نقودها لا تكفي فصامها صام أيام تشريق فلا حرج عليه. فإن أخرها بغير عذر صارها بعد ذلك مع التوبة ولو بعد الحج. وأما الحديث الأول وقال ابن عمر وعائشة لم يرخص له حكم الرخص، لأن الصحابي إذا قال رخص أو لم يرخص أو حرم أو لم يحرم أو نهينا فله حكم الرخص عند العلماء المحدثين. وفي هذا الحديث تحريم صيام أيام التشريق لغير من لم يجحد، يحرم صيام التشريق إلا لزم من النعم، وهو المتمتع أو القارب أن لم يجد الهدي ولم يصومها قبل يوم العيد. أما الحديث الأول ففي أن عائشة كان تصوم أيامها، وكان عروة بعد الشام يقول أخبرني أبي أن عائشة كانت تصوم أيامها وكان أبوها يصومها، هذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها. وإلا هي التوابع الحديث إلا التوابع الحديث الثاني لما خص صيام في صيام الصمل إلا لبلد الجهاد، فلعلها اجتهدت أو نسيت اجتهدت خالفة ما روى روات النبي يقول من راح صيام في صيام الصمل لا ثم هي تصوم أيامها، ما لم يقل عنها اجتهدت أو أنها نسيت منها. نعم لا أبوه أنا عروة قال هشام قال أخبرني أبي عروة أبو هشام كان عائشة رضي الله عنها تصوم أيامها، وكان أبوه يعني عروة أن أبوها تكلم عليه الصلاة ها نعم هذا كلام القطان يقول الضمير بيشتبه عروة. وفي رواية الكريمة وكان أبوها فعلى هذا فضل لعائشة فقال ثم هو رواية على رواية الكريمة في رواية ثانية كان أبوه يكون يعود العروة عروة الزوجين وفي رواية كان أبوها يعني عائشة الصديقة، هذا يعبر عنه اجتهاد اجتهاد وإلا فانتهي الأنواع قال إن راح الصيام تشريقا من قبل إلى يوم الاجتهاد. نعم نعم كانت تصوم مرة ما هو بعض هو ظهر لنا في الحج والجوهر ليس في الحج. نعم
والله إليك من أخر بغير عذر من أخر الصيام بغير عذر
يقضيها يقضيها بعد العيد مع التوبة والصلاة. نعم يبقى في ذمة أحد الأمرين، والآن إذا أخر إذا لا تحلها صار بعد الحج يبقى في ذمة، إن وجد الهدي يوصل به ويذبح الصلاة وإلا بجد صار صلاة الهدي فات محله والصلاة فات محله، إذا استطاع الهدي أرسل به ويذبح يذبح الصلاة وإلا بجد صار ثلاثة أيام طبعا مع الثواب والاستغفار. نعم
باب صيام يوم عاشوراء
لا هي مرخص له مرخص له إذا أخرها المهم لا أخرها عليها في شيء. نعم
باب صيام يوم عاشوراء حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما قضى رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عبد العباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمرت صيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيينة عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء.
نعم، هذه الترجمة معقولة في صيام يوم عاشوراء. المؤلف رحمه الله بعض الثاني عن صيام عاشوراء لأن لا حكم هل هو واجب أو مستحب. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث بشرح صدره رحمه الله. بعض الأحيان لا يكون الحديث واحد منها وأحيانا يذكر صدره يذكر 8-9-10. الحديث الأول في حديث ابن عمر قال قال النبي يكون يوم عاشوراء إن شاء صام يعني مخير. والحديث الثاني حديث عائشة كان رسول الله أمر بالصيام يوم عاشوراء فلما قرب رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وكذلك الحديث الأخير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حديث سلمة بن الأكوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أجلس الناس أن من كان أكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. الحديث الأول والثاني والحديث الأخير دليل على أن صيام يوم عاشوراء السنة الأولى من الهجرة كان فرضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرض على الناس. قال أمر بصيام يوم عاشوراء أمر والأمر بالوجوب فلما فرض رمضان جاء تخفيف كان من شاء صوم وشاء. والحديث الأخير حديث سلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أذبح الناس أن من أكل من كان أكل فليصم بقية يوم حتى ولو أكل يصوم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. هذه الحديث لا تدل على أن الصوم يوم عاشوراء كان فرضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه على الناس. ثم لما فرض رمضان سنة الثانية للهجرة ترك وجوب الصوم ونسخ وبقي الاستحباب فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكانت قريش تصوم في الجاهلية تبعا لليهود لأنهم أهل الكتاب وكانوا يصومون في الجاهلية تبعا لقريش. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فقال أنا أحق بموسى منكم فصام وأمر بالصيام ويستحب أن يصوم معه التاسع مع العاشر. وقال مثل اليهود لحديث لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع مع العاشر أو يصوم يوما قبله ويوما بعده. الحديث صوم يوما قبله ويوما بعده والحديث وإن كان ضعيفا لكن من مخالفة أهل الكتاب الحديث صوم يوما قبله ويوما بعده ضعيف. هذا هو ظاهر الحديث أن يوم عاشوراء كان واجبا فلما في رمضان كان رمضان كان مستحب. وقال بعض العلماء إنه ليس واجب وإنما هو مستحب متأكد الاستحباب لكن ظاهر الأدلة الوجوب أن أمر من كان أكل فليتم الصوم فليصوم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصوم. تعالى ما في بقية يلزم أن من أكل يلزم لزوما الظاهر هو قول أبي حنيفة هو الصواب. جمع العلماء يرون أنه متأكد الاستحباب الصواب أنه كان واجبا قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان انتهى الوجوب وبقي الاستحباب. الحديث الثالث حديث عائشة إذا ما صورت كان يصوم في الجاهلية فلما قدم المدينة صام وأمر بالصيام في صوم مع قريش لأن قريش بلغهم هذا من اليهود أهل الكتاب وأهل العلم. فصار فلما قدم المدينة أمر الله بالصيام. فلما قدم رمضان ترك يوم عاشوراء، يعني ترك الوجوب، فمن شاء صامه ومن شاء فرجه. الحديث الرابع حديث معاوية لأبي سفيان أنه أعاد حج على المنبر لما كان أميرا للمؤمنين بخلافة، حج على المنبر جاء المدينة وصعد المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ أين العلماء؟ لأن العلماء هم الذين يبينون الناس، هم الذين يغضون الناس ويبين لهم الأحكام، أين علماؤكم؟ كم هذا من معاوية والله يقول أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يحسن الله عليكم صيامه وانا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليصوم. ولعل هذا كان بعضها قرب رمضان. والحديث الخامس حديث العباس عند يقول عن يهود تصوم عاشوراء فساله فقل هذا يوم صالح يوم نجي الله بني اسرائيل من عدوه فصامه موسى، قال فانا احق بموسى فصامها ورد صيامه. والحديث الثالث حديث ابي موسى قال كان وعشرة تعده اليهود عيدا فقال لن تصومها انت عن مخالفه اليهود. والحديث السابع حديث ابن عباس قال ما رايكم الذي يصوم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشرع ان شاء الله، وهذا يدل على تاكل استحباب صيام يوم عاشوراء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان
من قام يقول لرمضان بفتح الله.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان،
يعني يقول في شهر في شهر رمضان نعم وفي بيان فضله وحكمه نعم،
يقول لرمضان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان الى المسجد، أين الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرحم. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون تريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلوا معه، فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قال فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم، هذا كتاب صلاة التراويح، ثم ذو قال له قبل قيامه من قام رمضان يعني من قام ليالي مصليا قل مراد قيام الليل فيحلو به مطلق قيام التهجد والتهجد، قل مراد قيام رمضان يعني الصلاة في رمضان في أول وفي آخر. أما قل له إن مراد قيام رمضان التراويح خاصة فلا، بل هو عام. في الحديث الأول حديث أبي هريرة بيان فضل قيام رمضان وأن قيام رمضان من أسباب المغفرة إذا وقف الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط المغفرة هذا الشرط إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بشرعه بشرعية قيام رمضان ورضا بالشرعية واحتساب الأجر والثواب، فرابعا إيمان بالله ورسوله وتصديقا بشرعية قيام رمضان واحتساب الأجر والثواب، بخلاف من يقوم رمضان رياء أو تقليدا لا عن تصديق واحتساب الأجر لأن يكون عندية، فلا بد من هذا القيام. وقيد آخر هو اجتناب الكبائر، فإذا قام رمضان إيمان واحتساب واجتناب الكبائر كفر الله ذنوبه السابقة بالصيام، وكذلك بالقيام وكذلك الصيام، كما أن صيام رمضان يشترط فيها الشر يدرس الحي عند يصومون قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا كفر له وفقا من ذنبه، إذا صام رمضان اشترط له هذا الشر ويأخذ الذنوب ويشترط شرط آخر لا بد فيه من مغفرة الذنوب كالصائم والقائم وهو أداء واجبات وترك محرمات، في حديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخامسة والجمعة إلى الجمعة فرمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، ولقوله عز وجل إن تجتنبوا الكبائر ما تنهان عنه وتقطع عنكم سيئاتكم ويكفيكم بشرا كريما، فلا بد من هذه الشرطين أداء الفرائض وترك الكبائر هذا الشرط لا بد منه، والثانية أن الصومة أن يكون الصيام وقيام عن إيمان واحتساب، كذلك ليلة القدر نصف المغفرة لكن بهذا الشرط كما ثبت في الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عذرا وتقدم من ذلك، يعني إيمان واحتساب وترك الكبائر. وقد انفر قوم بهذا الفضل وقالوا نحن نقوم رمضان ونصلي جمعة فنحن مغفور لنا، وصاروا لا يبالوا بالكبائر، بعضهم بعضهم يصلي في رمضان، بعضهم يوجد بعض الناس إذا جاء رمضان صاروا يصلي في رمضان ولا في شيء، لكن في رمضان ما يصلي ويظن أنه يخشى، وبعضهم يصلي جمعة وحدها ويظن أنها تكفي على الأسبوع، هذا من حديث الشيطان عليه. الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدر في خلافة عمر، كان الناس كما ياتي في الحديث الثاني حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تراويح صلى رمضان بالناس 3 أيام ثم ترك خلفة يقرب عليه، صار الناس على حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أو جاء كل واحد يصلي وحده، وفي خلاف الدين أبي بكر كذلك قصيرة 2 سنين كل واحد يصلي وحده، وصدر في خلافة عمر كل يصلي وحده، ثم جمع عمر على إمام كما ذكر ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عبد القاري لو كان خرجت مع عمر بن الخطاب وقال لا يسر في رمضان في المسجد فإلى الناس أرجع تتفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل يصلي بصلاة جماعة يعني نفسه يتفرقون تقول هذا يصلي وحده وهذا يصلي خلف ثلاثة وهذا يصلي خلف أربعة وهذا يصلي خلف خمسة. فقال عمر بن الخطاب إني أرى لو جمعت هؤلاء على قائد واحد بالسلام ثم عزفت جمع على بين وشعب صاروا صاروا كلهم كلهم صفر إمام واحد. قال عبد الرحمن بن الخطاب ثم خرجت مع ولاية أخرى والناس يصلون بصلاة أهلهم فقال عمر نعم البدعة هذه البدعة مرض من أهل البدعة اللغوية ليس مرض البدعة الشرعية. البدعة اللغوية هو جمعهم واستقرارهم على ذلك بعد انقطاع بعد انقطاع النبي يكون جمعهم وصلوا خلفه ثم انقطع ثم عاد عمر وسماها بدعة سماها بدعة لأنه جمعهم استمروا على ذلك بعد انقطاع. وقد تعلق قوم بهذه اللفظة من عمر فظنوا أنها بدعة شرعية وقالوا إنها بدعة حسنة وقالوا إن البدعة تقف منها بدعة حسنة وبدعة سيئة وهذا غلط ليس في الشريعة بدعة حسنة بل كل البدع ضلال كما قال النبي كل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. والضلال هنا البدعة اللغوية والمعنى أنه جمعهم ابتدع جمعهم بعد الانقطاع وليس المراد أنه واحد شيء في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من الخلف الصالح أهل العمر الله عاده على ما في العرس في هذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم
ما تبقى من الناس في هذا الشريط يتبعونها في الشريط الثالث.